الحسن والمرس والمتصل على المنقطع والمرفوع على الموقوف، هذه كلها غير روايات الأحاديث، والمتفق عليه يعني على أنه مرفوع أو متصل أو مسند متفق عليه بهذا الباب، وأدم على المختلف فيه في كونه مرسل أو متصل مسند أو غير مسند. وهذه قاعدة معلومة كذلك عند أهل العلم أنه يقدم المتقن الأتقن على المتقن، والأورع يورع على الورع، والأعلم على العالم، والأكثر حفظا على الحافظ إلى آخره. وفي هذه المناسبة في هذا المقام هذا الجانب وهذه الجوانب التي تذكر في الترجيح بين الرواية بين الأخبار هي أصلا من علم مختص بهذه الأمة، يعني اخترعه أو سلكه وأبدع فيه وأثر منه وتعمق فيه واستفاد منه علماء المسلمين، وهو علم الإسناد، علم الإسناد ثم علم الجرح والتعديل. وهذا ما أتى وتوسع فيه العلماء من هذه الأمة وتفردوا به في الحقيقة في تلخيص الأخبار إلا في دافع حرصهم على تصحيح وتثبيت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسميه الصحيح من الروايات من غير صحيح. وهذه هذا المعنى أو هذا الطريق لم يسبق إليه علماء المسلمين، ولم يأتي من بعدهم بمثل في تلخيص الأخبار. كما تعلم الأخبار الخبر الذي ينقل حدث حادث نزلت نازلة قال وحشكم قولا في مكان من الأمكنة، هذا الشيء الذي يحصل في هذا المكان ينقل إلى الناس، ينقل إلى الناس، فنقله من الموقع الذي حصل فيه والزمان الذي حصل فيه إلى أناس في مكان آخر وفي زمان آخر، قد يتعرض لنوع من التغيير والتحريف والتشويه والكذا والحذف والإضافة والزيادة والنقص، وقد يتعرض إلى يعني اختلاف روايات وحكايات حول القصة ما حصل. ولهذا قالوا إن آفة الأخبار آفة يعني إيه؟ الآفة يعني ما هي الآفة إلا الأخبار من إيش؟ رواتها. آفة الأخبار رواتها، بمعنى أن الرواة هو الذين يزيدوا وينقصوا ويغيروا وبدلوا إما عن قصد وإما عن جهل أو خطأ. فمن أجل ذلك لأن الرواية معرضة للزيادة والنقص والخطأ والصواب والكذب وغيره والصدق والكذب، اهتم علماء المسلمين بعلم الإسناد وعلم الجرح والتعديل، ومن هنا تطمئن الآن نفوسنا إلى أن ما جاءنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم الصحيح منه من غير الصحيح. طبعا ما في شك أن أناس كثير اخترعوا أكاذيب ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الناس قد أخطأ في الرواية يعني قد لا يكون عن يعني قصد في الكذب ولكن يخطي في إما نسيانا أو عدم فهم أو كذا إلى آخره. كل ذلك حقق ومحنس وعرف وميز وعرف الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها، ولكن لا يدرك ذلك إلا أهل العلم. أهل العلم المختصين بهذا هو الذين يستطيعون أن يقولوا هذه الرواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر وإن نصب إلى الرسول فليس بصحيح لأن راويه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، مقطع الإسناد أو ما في رواته كذاب أو فيه علة من علل الحديث إلى آخره. إذن فنحن مطمئنون والحمد لله على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وكتاب الله جاءنا متواترا لا شك في أنه كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتنا أيضا عرفنا منها الصحيح من غير الصحيح الذي نسب إلى الرسول، فلا يستدل أهل العلم إلا بما هو صحيح منها. نعم هذه الأخبار الصحيحة قد يحصل بينها نوع تعارض في ظاهر دين المجتهد، فيحتاج إلى العمل بالأقوى أنه هو خبر، وقد يكون الخبر أقوى من خبر من حيث النبوة، يعني خبر المسند. لما يقول حدثنا الإمام البخاري حدثنا عن شيخه وعن شيخ شيخه إلى الذي بعده إلى التابع إلى الرسول إلى الصحابي ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن عرفنا من منهج الإمام الشافعي وشرطه في ما اشترطه في صحيحه لأنه لا يروي إلا عن شخص لقي الشخص الذي روي عنه، يعني عاصره عاش في زمانه وفي بلده أو عاش في زمانه وثبت أنه التقى به لقيه. إذا نعرف إذا قال حدثنا فلان معنى هذا أنه ما حدث إلا باء من سماع منه، شرط قوي يعني لا يقبل مجرد المعنى. ممكن لما يكون متعاصرين بمعنى عاش في زمن واحد ويقول حدثنا فلان وهو لا يعرف أنه التقى به لكن هما عاشا في عصر واحد وقل حدثنا، احتمال قوي وهذا هو ثقة عالم فاضل تقي. لما يقول حدثني فلان وقد عاصره عاش في عصره ففي الغالب أنه لقي، يعني ما قال حدثني إلا وقد لقيه حدث، هذا في الغالب. لكن احتمال أيضا أنه سمعه ممن حدث
بواسطة
من حديث الأميري أو حتى. ولهذا الإمام البخاري اشترط يعني اللقاء يكون قد لقيه حتى يطمئن إلى أن الرواية نقمه مباشرة، وهذا شرط من أقصى شروط الاتصال بالحديث أو يعني قبول رواية الحديث. وهكذا الإمام مسلم اشترط المعاصرة، يعني ولا بد أن يكون معاصرا له بمعنى أنه موجود في زمانه، فإذا قال حدثنا وهو ثقة عدل كذا فلا يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا إلا وكسمعنا. نعم لو يكون عن فلان فننظر في عن هذه، إن كان هذا الرجل الذي يروي لا يروي إلا يعني لم يعرف عنه الإرسال ولا التدليس، فإذا كان عن فلان إنما يقول عن الشخص الذي روى عنه ما عرف عنه غير ذلك فصدق، وإن عرف عنه أنه دلس يسموه تدليس ولو مرة واحدة بمعنى أنه روى عن شيخ هو لم يسمعه، يعني قال عن فلان ثم ظهر أن فلان هذا ما حدثه إنما حدث شخصا آخر وهو سمعه من ذلك الشخص، إذا عرف عنه ذلك يقول أهل العلم إن هذا عرف عنه أو فهم عنه التدليس، يعني أنه يروي عن شخص ما سمعه مباشرة وإنما بواسطة. إذا قال هذا الإنسان ذلك مع أنه ثقة عادل واثق في روايته قالوا لا فلان هذا عرف عنه التدليس، فإذا كان عن فلان توقف قليلا انتظر شوية ابحث هل سمع منه أو لم يسمع وإنما سمعه عن غيره، فابحث عن هذا السند حتى تتأكد من أنه سمعه منه، وغالبا ما يكون سمعه لكن بمجرد بسبب هذه الشبهة البسيطة قالوا هنا، يعني مع أنه فيه ناس حفاظ كبار من أهل العلم قد يكون مدلس، يعني ثبت روى عن شخص لم يسمعه مباشرة ولا سمعه عن غيره. انظر إلى هذه الشدة في تحرير النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر أو هذا العلم الذي يسمى علم الإسناد إنما هو من خصائص يعني مما تميزت فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا أخذه فيما بعد غيره عنهم، لكنه من علومهم الخاصة التي اهتموا بها بسبب اهتمامهم برواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك يصلح هذا المنهج للتثبت في أي خبر يحصل في الدنيا، يعني مثلا أي خبر يحصل إذا رأيت الذي يرويه أو الذي يسمعه والذي ينقله إنما يأخذ ممن يعني لا يأخذ عنه إلا إذا عرف أنه كان موجودا في الموقع الذي حصل فيه هذا، أو كان قد سمع من ذلك الشخص الذي أخبر به سمع منه مباشرة، وكان هذا الناقل ثقة في نفسه عدل، وكان ما نقل إلا عن واحد مثله إلى آخره. إذا طبق هذا المنهج في الروايات كان الناس كل الناس بخير، ولكن مع كل مع شديد الأسف يعني على حال الخلق كلهم وعلى حال الأمة الإسلامية في هذا الزمان أي حدث يحصل تطير به وكالات الأنباء من غير تثبت من رواياتهم وتزيد فيه وتنقص، وكل سواء كان من الأفراد أو من المؤسسات الإعلامية وفضائيات وغيرها تسوغ الخبر تزيد فيه وتنقص بما تشتهيه فيه وتظهره للناس على النحو الذي تريده أو الذي يريده، وهذا من آفات بل هو أشد آفات الأخبار، ذلك بحمد الله قاصر عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنتنا قاصر بالتلخيص الذي حصل، وإلا فقد اخترع أناس كذبا ونسبوه إلى الرسول وأخطأوا في النقل وكذا، ولكنه محس وحقق ودقق وعرفت السنة الصحيحة من غيرها. نحن هنا في هذا الباب في موقف العالم المجتهد الفقيه، إذا يعني حصلت قضية من القضايا أو نازلة من النوازل وأراد أن ينظر الحكم فيها سواء كانت قديمة أو حديثة وأراد أن يعرف الدليل الشرعي فيها لا بد أن يعرض هذه الأدلة طبعا ستكون لديه عدد من الأحاديث في هذا الباب وكذلك ظواهر آيات من القرآن وبالإضافة إلى الأدلة الأخرى من الإجماع والقياس ونحو ذلك. ينظر نحن رأينا كيف الترتيب يبدأ بالإجماع، فإذا وجد إجماعا من أهل العلم في زمان من الأزمنة على هذه القضية بالذات خلاص انتهى، لا مجال للاجتهاد، لأنه إذا أجمع المسلمون علماء العصر في وقت من الأوقات على معنى من المعاني على حكم من الأحكام فليس لأحد بعدهم أن يأتي وينظر هذا الإجماع، لأن الإجماع قطعي إذا ثبت بشروطه. إذا لم يكن إجماع ينظر في نصوص الكتاب والسنة، فإذا كان فيه نص متواتر من السنة أو قبله آية من كتاب الله وهي نص دلالة قطعية فلا مجال للاجتهاد مع النص. إذا فيه ظاهر آية من عموم أو خصوص أو إطلاق أو كذا وفيه خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نص في المسألة، هنا يأتي التعارض، تلك آية ظاهرها يدل بظاهرها وهذا نص في الموضوع ولكنه خبر أحاد، يأتي مع عملية الترجيح بين الأدلة والأخبار في نفسها ترجيح بينها من ناحية المسند على المرسل والمتصل على المنقطع والمرفوع على الموقوف إلى آخره. قال ومن الأمثلة كذلك صاحب القصة يقدم، الذي روى القصة وهو صاحبها يقدم على الشخص الذي حكاها عنه ومعلوم ليش لماذا، لأن هذه مسألة بديهية وعقلي والعقل ببداهة يعرفها، يعني واحد حصلت له قصة معينة حصل يعني لا سمح يعني مثلا حصل شيء معين يعني عقد بيع عقد نكاح أو حادث حصل لفلان من الناس أو كذا فأخذ يرميه هو بنفسه، وواحد حضر القصة واحد آخر حضر القصة إما حضر عقد النكاح أو حضر عقد البيع أو حضر الحادث الذي حصل لفلان من الناس وحكاه هو عن فلان، أيهما يكون أضبط للموضوع؟ صاحب القصة أو الشخص الذي حضر؟
صح
بالشك أنه صاحب القصة، يعني هو أدرى بتفاصيلها يعني. وإذا تعارضت رواية صاحب القصة أن الشخص الذي حضرها ورواها تعارض، واحد يعني صاحب القصة ذكرها والثاني الذي حضرها رواها وزاد فيها شيء أو نقص منها شيء وكان فيها نوع من التعارض بين رواية صاحب القصة والآخر الذي سمعها أو الذي رآها، أيهما نرجح؟
صاحب القصة
يعني صاحب وهكذا. قال وصاحب القصة والملابس لها، ملابسها الذي اشترك فيها ما هو صاحبها لكن اشترك فيها يعني كان شاهدا فيها مثلا إذا كان عبد بيع أو كذا أو كان سمسارا بين البائع والمشتري أو كان كذا وحكى الواقع، غير الشخص الذي يقول والله كنت حاضر وسمعته ورأيت فلان وفلان يتبايعان كذا إلى آخره أو عقد النكاح، فذاك الذي كان واسطا إما شاهد أو مراسل أو كذا منهما أقرب إلى معرفتها من الآخر، ومثل الشيخ ومثل المكعبي في قصة زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من ميمونة بنت الحارث من المؤمنين، يعني في حال من الأحوال هل تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حال إحرام بالحج أو العمرة أو تزوجها وهو في حال حلال محل؟ طبعا هذه الصفة لها حكم شرعي، إذا ثبت أنه تزوجها وهو محرم بالحج أو العمرة يدل هذا على جواز عقد النكاح في حال الإحرام، وإذا ثبت أنه تزوجها وهو محل يعني بحال إحلال ما يكون في القصة دليل على جواز عقد النكاح في حال الإحرام حتى إلى دليل آخر. فابن عباس رحمه الله رضي الله عنه رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين روى القصة وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم وميمونة نفسها روت القصة وقالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وأبو رافع سألتكم في الأسبوع الماضي من أبو رافع من باب الاستحداث لهذا، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر القصة ذاتها ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حلال، يعني رواية موافقة لرواية ميمونة. لو لم تكن رواية ميمونة موجودة رضي الله عنها وبقيت معنا رواية رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية ابن عباس وهما متعارضتان، ابن عباس يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، أبو رافع يقول تزوجها وهو حلال محل يعني ليس بمحرم. أبو رافع زاد شيئا من حال المصري الذي هو قال وكنت السفير بينهما، كان السفير يعني الواسطة بينهما الذي ينقل رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة في يعني زواجه منها، وكذلك معلوم أن ميمونة هي أخت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، فالعباس أيضا كان في الموضوع كذا، لكن أبو رافع باعتباره مولى الرسول طبعا قريب يعني من أحواله الخاصة فيرسله مثل هذه الأمور، إذا فهو كان يعني داخل القصة نفسها فهو أدرى بها
وبإحراج الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله يوم تزوج. فلو تعافنوا لم يكن رواية ميمونة وبقي معنا رواية أبي رافع رواية ابن عباس. قدمنا أو قدم أهل العلم رواية أبي رافع لأنه أكثر اتساقا بالقصة فهو أدرى بها، وابن عباس سمعها أو عرف عنها ورواها، ولكن ذاك عنده علم أكثر منه في هذه القصة فيؤخذ منه هذا. وتقدم المتأخرة من حيث العمل برواية المتأخرة على رواية المتقدمة، وهذا يرجع إلى مسألة النسخ والناسخ والمنسوخ. قال رواية متقدم الإسلام ومتأخر بالسياق، هذا في مسألة ترجيح. إذا حديثان متعارضان أحدهما رواه واحد تقدم في الإسلام يعني في قبل الهجرة أو في أول الهجرة، وواحد روى الحديث بلفظ يخالف أو في حكم معنى يخالف الأول، وكان من متأخري الصحابة ممن أسلم بعد الفتح أو من أسلم يعني بعد خيبر ونحو ذلك، قالوا لا فرق في روايتي يعني بسبب هذا السبب، ما داما صحابيين قد عاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكل منهما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فما روى عنه وقال حدثني أو سمعت أو رأيت أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفق ذلك في غالب الظن الأغلب، فسواء كان متقدم الإسلام أو متأخر. ولا يحتج برواية متأخر الإسلام على وتقدم روايته على متقدم الإسلام ولا العكس، ولا العكس إلا في حالة واحدة هذا لم يذكرها الشيخ، وهي ما إذا لم يكن هناك إذا كان فيه إشارة أو قرائن على النسخ، فرواية المتأخر إسلاما مع القرائن الأخرى تفيد أن العمل بالأحدث بالمتأخر مما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب الأدلة والقرائن الدالة على النسخ. قال وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها رواية، يعني في الرواية حديث حدث به أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر أو عثمان أو علي، وحديث حدث به أحد الصحابة وتعارضا في الحكم، فهل يقدم رواية الخلفاء الراشدين على غيرهم؟ قال لا، هم لهم الفضل والمزية والفضل كذا إلى آخره، وسنتهم متبعة ويؤخذ بها إذا لم يكن هناك نص صريح صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض ما روي عنه، لأنه قد روي عنه عن أحد اجتهاد. فإذا كان لا نص في المسألة إلا اجتهاد الصحابة الخليفة أبو بكر أو عمر كذا أو عثمان أو علي نأخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، لأنه إذا اجتهد فغالبا غالب اجتهادات الأربعة الخلفاء لا تكون إلا اجتهادا جماعيا، بمعنى أنهم كانوا يجمعون له أهل العلم من المؤمنين أو أهل العلم من المدينة أو كذا فيستشيرونهم، فما يصدرون وخاصة ما يصدر عنهم من الأحكام والفتاوى العامة لا يصدرونها من تلك يعني بمفردهم، وإنما يشاورون فيها، فغالبا سنتهم في الحكم وإدارة الدولة الإسلامية وفي القضاء وفي الفقه سنتهم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن فيها نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد تكون هناك مسائل خلافية بينهم وبين غيرهم من الصحابة، مسائل خلافية، وقد يجتهد اجتهادا خاصا اجتهاد فهم من النصوص الشرعية، وقد اجتهد الصحابة الآخرون اجتهاد أو بعض الصحابة الآخرين اجتهاد يخالفهم، يعني مسألة اجتهادية. وفي هذه الحال ما دام غير اجتهاديا ننظر اذا وجدنا نص او روايه خبر من احد الصحابه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نص في الموضوع وتخالف راي الخليفه ابو بكر او عمر او كذا رايه اجتهاد، طبعا ناخذ بماذا؟ بالروايه، ناخذ بالنص بالروايه التي هي نص في الموضوع. كذلك اذا اختلفت رواياتهم عن روايات غيرهم ننظر فيها في صفتها رواية، هذا روى وهذا روى، قد يكون لأن الرواية مبناها على ماذا؟ على الحفظ والفهم، على الحفظ والفهم، فقد يكون هذا الأقل رتبة في الصحبة في الفضل أكثر حفظا لما سمعه، فلا عبرة بالأفضلية في الصحبة، هذا عند كثير من العلماء، وبعضهم يعتبر الأفضلية في الصحبة وتقدم رتبة قرينة على تقديم رواية صاحبها على غيره. والشيخ هنا يقول وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها يعني على رواية غيرها روايتان عن الإمام أحمد، أنه يقدم رواية الخلفاء الأربعة أو أحدهم على إذا خالفتها رواية غيره، والرواية الثانية عن الإمام أحمد يقول لهما سيا. قال فإن رجحت يعني فإذا أخذنا برواية عن أحمد أنه ترجح رواية الخليفة وأحد الخلفاء الراشدين، إذا رجحت ما تكون هذه قاعدة أنها ما رجحت روايتهم خلفاء الأربعة إلا لفضلهم، إلا لمزيد فضلهم. إذا كان كذلك يقول إذا رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم، لأن المعنى الذي من أجله رجحت روايتهم هو كونهم أفضل الصحابة. فإذا وجد فاضل ومفضول من الصحابة واختلفت روايتهما تقدم رواية الأفضل. هذا يقول على هذه القاعدة. وإن كان النسب للخلفاء الراشدين مزية أخرى، وهو النص الوارد أنه عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، الشيخ يقول فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرهم لاختصاصهم بمزيد خبرة، يعني الأكابر أكابر الصحابة بمزيد خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلتهم ومكانهم منهم.
لقول ابن عباس رضي الله عنه قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر ثم قال ابن الزبير كذبت فإنهم أعلموا بك فإنهم أعلموا
برسول الله أو بعبيه. هذا مجال جدال ومناقشة واجتهاد بين ابن عباس وابن الزبير في كون أبو بكر وعمر يختم على الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا، باعتبار أن أبا بكر وعمر لا يقولان في حكم شرع الله إلا بما يعلمان أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأسلم والأكبر هو أنه إذا صح وثبت أن الراوي الصحابي قال قال رسول الله أو فعل رسول الله أو رأى رسول أو أكر رسول الله، يعني أسنده إلى الرسول عليه ورفعه الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ونقل لنا ما يخالفه من اجتهاد من أحد الخلفاء الراشدين، اجتهاد لم يقوله رواية، اجتهاد، لا شك أن ما ثبت عن الرسول هو الأولى ولا قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وأما الثاني يعني الترجيح بين الأحاديث وبين الأدلة النصية يعني من حيث المتن، وإما من حيث السند ترجيح بين الأخبار روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من حيث المتن، المتن هو النص المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، هذا هو المثل، هذا هو النص. والحديث او السند حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان من الصحابه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا فلدينا جانبان، السند وهذا انتهينا منه الذي وصلنا الى هذا المثل، انتهينا منه بمعنى ايش؟ نرجح السند المتصل على المنقطع والموصول على الموقوف والمرفوع على الموقوف الى اخره. وصلنا المتن واتينا ب يعني جاءنا بسند صحيح، فجاءنا المتن والمتن بالسند في الروايتين المتعارضتين متكافئان كلاهما متفق وكلاهما مسند وكلاهما مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اذا ننظر في المتن وهو النص الذي نقل، يعني من حيث الدلائل والقرائن الداله على المعنى الذي حصل فيه الاختلاف فيقول واما الثاني أي المتن فمبناه تفاوت دلالات العبارات عبارات الألفاظ في أنفسها، فيرجح الأدلة فالأدلة صحيح ثم مكتوب عندك الأول فالأول، لا فيصلح هذا ويرجح الأدلة فالأدلة. إيش يعني الأدلة فالأدلة؟ النصوص النبوية الحديث النبوية المقولة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ بلغة العرب، وهذه الألفاظ جاءت على سياق ونسب في لغة العرب، ولغة العرب فيها النص شيء يسمونه النص، وفيها الظاهر يعني الظاهر يعني عام أو مطلق أو يعني قد يكون مجمل إلى آخره. فالنص ما هو النص؟ قالوا النص ونحن الآن في معناه الخاص الذي هنا في مسألة التالية، النص هو ما لا يقبل الاحتمال وما دل على معناه من غير احتمال، ومن أمثلته أسماء الأعداد 10 و5 إلى آخره، 5 هواجس تجنة في الحل والحرب، 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، 3 لا يقبل الله منهم صفر ولا عدل إلى آخره وذكرهم إلى آخره الأعداد. هذه نصوص نص ما يزيد عليه ولا ينقص، العدد 3 لا يزيد لا يكون 4 ولا يكون 3، نعم وهكذا. هذا نص، هذا مثال للنص. فالنص لا يقبل الاحتمال، والظاهر هو الذي يقبل الاحتمال، يعني يحتمل معنيين لكنه في احد المعنيين اظهر، الأدلة. فطبعا الأصل فيه أنه يحمل على ظاهره ويحمل به على ظاهره كالعموم يحمل على العموم والإطلاق يحمل على إطلاق. الله سبحانه وتعالى عندما يقول قاتل المشركين كافة كما يقاتلونهم ويقاتلونكم كافة وقتل المشركين حيث وجدتموه. إذن المشركين أمر الله بقتلهم حيث وجدتموه. حيث يعني بأي مكان. طيب هذه عامة في قتل وجود القتل هكذا اقتلوا كل مشرك في أي وقت في أي زمان وفي أي مكان. هذه عامة هذا معنى معناها هذا ظاهرها. لكن في احتمال آخر أن يكون الشرع الله سبحانه وتعالى استثنى من المشركين أناس في أحوال معينة لا يقتلون. في احتمال فقبل وجود يعني الاحتمال موجود والدلالة اللغوية ظاهرة. الدلالة اللغوية تشمل كل مشرك سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا إلى آخره. فيجب على المسلم قتله في أي مكان وفي أي زمان. فاقتلوا المشركين حيث وجدتم. لكن في الاحتمال هذا ظاهره واضح. الاحتمال أنه احتمال أن يكون الخالق سبحانه وتعالى عندما أنزل هذه الآية أراد أن يستثنى وأراد يعني قد استثنى في علمه وشرعه استثنى بعض المشركين في بعض الأحوال ألا يستثنى ولا يجوز قتله. ما لا نعرف هذا إلا بدليل شرعي يدل عليه. فإذا قام الدليل الشرعي يدل عليه قلنا خلاص لا الآية تقول اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين حين وجدتموهم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني
نهينا عن قتل النساء
نهى عن قتل النساء. هذا الحديث على في على اختلاف في مثلا نهى عن قتال أهل الذمة إذا دفعوا الجزية وخضعوا لأمر المسلمين. نهى عن قتل المعاهد معاهد وكان حربيا وكان من قوم الحربيون يعني عن حيث الإسلام. لكن دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان سواء كان العهد من الدولة رئيس الدولة أو هذا أو من أحد أفراد المسلمين بناء على يعني إيادة الدولة لهم إلى آخره والمسلمون يدون على من سواهم أو
يدون على من سواهم يدون على من سواهم
أدناهم كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معاهدا أو ذميا أو يعني
إجارة من أعد المسلمين
من أحد من المشركين استجارة سأجد يسمع كلام الله هؤلاء كلهم مستثنون مع أنهم مشركون. إذا فقام الدليل على استثناء بعض المشركين فلدينا ظاهر عام ولدينا استثناء خاص فنقدم الخاص على العام. بمعنى نعمل بقوله تعالى قاتل المشركين وقتل المشركين في كل مشرك إلا من قام الدليل على استثنائه فالمعاهد في حال عهده والذمي وهو الدخول في المعاهد والحربي الذي أراد أن يستمع إلى كلام الله ونعطيه فرصة ليسمع كلام الله ونحو ذلك لا يجوز قتلهم حتى ترتفع صفة المانعة صفة المانعة من قتله. فهذا يقول إذا تعارض نص وظاهر نقدم النص ثم نعمل بالظاهر. وعندنا حتى يكون مثال واضح النص والظاهر هذا التعارض في ظاهرها. الحديث الذي ينهى عن قتل الذميين وعن قتل المعاهد هذه نصوص خاصة في المعاهد يقول لك هذا معاهد كيف تقتله الله سبحانه وتعالى نهى عنه. والآية العامة تقول اقتلوا المشركين كافة اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. تعارض الظاهر ولا لا؟ يعني الآية تقول اقتلوا كل المشركين والنص خاص بالمعاهد يقول لك اقتلوا المعاهد. فلا يصح للمجتهد ولا للفقيه ولا للمفتي ولا للعالم ولا للمسلم يعني أيا كان أن يقدم دلالة اللفظ العام على دلالة اللفظ الخاص ويقول لا لا الخاص هذا يعني استثناء. الله يقول اقتلوا المشركين كافة وحيث وجدتموهم ولو كان معاهدا فاقتلوه ولو كان كذا هذا لا يجوز. لما؟ لأنه تعارض نص وظاهر فيقدم النص فيما دل عليه ويؤخر الظاهر فيما عارضه ويعمل به بالباطل. وهذا الذي سار عليه جمهور أهل العلم من حيث الجمع بين الدليلين يعمل بالدليل الخاص فيما دل عليه ويعمل بالدليل العام فيما بقي. فاقتلوا المشركين قتال المشركين باقي واجب على عموم المسلمين قتال الجهاد في سبيل الله ما داموا يقاتلون المسلمين ما داموا يصدون عن ذكر الله ما داموا يصدون عن دين الله فيجب الجهاد قائم الى ان تقوم الساعه. لكن مع هذا يعني قيام الفرض لا يجوز لا في حال الجهاد ولا في حال السر ان يقتل المعاهد وان يقتل الذمي وان يقتل المستجير اذا طلب سماع كتابي أو كلام الله. نعم. ثم قال وللظاهر هلا نحن مثلنا بشكل عام وقال بشكل بالظاهر مرات باعتبار لفظه او قرينته حتى الظاهر قد يتعارض النص وظاهر انتهينا يعني يقدم النص لكن قد يتعارض ظاهر مع ظاهر اخر يعني نص يحتمل ونص يحتمل كلاهما في احتمال لكن احدهما احتماله الوارد عليه اقوى ودلالته على ظاهره اقوى بقرينه اما لفظيه او معنويه قال وفي الظاهر مرات باعتبار لفظه او قرينته فيقدم الاقوى منها فالاقوى كلما قويت قرينته يقدم بحسب قوة دلالتها وضعفها ويقدم المختلف لفظا إذا جاء باختلاف اللفظ قال المختلف لفظا فقط يقدم على متحده لدلالة اختلاف ألفاظه على اشتهاره كيف يعني؟ هذه مسألة الرواية يقول إذا اختلف لفظه فقط ليست يعني في إسناده أو في رجاله أو كذا لا تختلف يعني حديث رواه صحابي بلفظ ورواه صحابي آخر بلفظ لا يفتد المعنى ورواه صحابي بلفظ آخر يعني هذا تعددت ألفاظه قال وروي برواية أخرى بلفظ واحد ما تغير يعني